8 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم أولى النشرات الأخبارية لهذا الصباح وفي عناوينها: الرئيس الإيراني يؤكد أن أي اتفاق في فيينا يجب أن يتضمن إلغاء الحظر وتقديم ضمانات معتبرة. حركة حماس تحذر كيان الاحتلال من الاقتراب من القدس المحتلة، معتبرة أن هذا الأمر بمثابة اللعب بالنار. سماع دوي انفجارات متعددة شرق أوكرانيا، وروسيا تعلن أن تدريباتها شملت محاكاة استخدام أسلحة نووية. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. شدد الرئيس الإيراني على أن أي اتفاق في فيينا يجب أن يشمل إلغاء الحظر وتقديم ضمانات صالحة وإغلاق المزاعم السياسية. وقال السيد إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي أن إيران قدمت اقتراحات بناءة خلال مفاوضات فيينا، وأكدت مرارا ترحيبها بالمبادرات التي تضمن حقوق الشعب الإيراني، وأوضح أن مقترحات الأطراف الأخرى تناقش في ضوء مدى توافقها مع مصالح الشعب، لافتا إلى أن سياسة الضغوط تقوض فرص الوصول إلى اتفاق. من جهته قال ماكرون: لقد تم إحراز تقديم جيد في محادثات فيينا، ونأمل أن تختتم المحادثات بأقرب وقت ممكن. أكد وزير الخارجية الإيراني أن على الأطراف الغربية اتخاذ قرارها النهائي بإنهاء الإرهاب الاقتصادي ضد إيران أو مواصلة سياساتها الحالية. وقال حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائه نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ على هامش مؤتمر مونيخ: إذا انحصر الخيار الأخير بين عدم الاتفاق أو تجاوز مصالح الشعب الإيراني، فخيارنا المؤكد هو احترام المصالح الوطنية وعدم تجاوز خطوطنا الحمراء. بدوره قال الوزير شالنبرغ: لا شك في أن إحياء الاتفاق النووي وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها هو الحل الحاسم للأزمة التي سببها الرئيس الأمريكي السابق. وأضاف: رغم أن النمسا ليست طرفا في الاتفاق، إلا أنها ملتزمة بشدة بأي مساعدة ممكنة. حول مستجدات مفاوضات فيينا، مع التأكيد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة إلغاء كل إجراءات الحظر التي تتعارض مع الاتفاق النووي، نتابع التقرير التالي:
بين الحظر والتعنت الدبلوماسي الغربي وعامل ضغط الوقت، منعطف حاسم في مفاوضات إلغاء الحظر، لكنه يزيد من إصرار الجمهورية الإسلامية على ثوابتها في هذا الخصوص. خطوط إيران الحمر واضحة ومطالبها محقة جلية لا لبس فيها، يؤكد عليها في كل مرة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بضرورة رفع كل إجراءات الحظر التي تتعارض مع الاتفاق النووي، مشددا على مراعاة الخطوط الحمراء لإيران في المفاوضات الجارية في فيينا. آخر مستجدات مسار مفاوضات رفع الحظر ناقشها أمير عبد اللهيان خلال لقائه رؤساء وزراء دول عدة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وتبادل وجهات النظر مع نظيره الهولندي فوبكي هويكسترا بهذا الخصوص، كما بحث العلاقات الثنائية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا ضرورة أن تسعى إيران وهولندا لتقريب وجهات النظر بينهما وتنفيذ الاتفاقيات بين البلدين من أجل توسيع العلاقات الثنائية. الحراك الدبلوماسي المكثف بخصوص الملف النووي الإيراني يجري على قدم وساق، إلا أنه لا يمكن التكهن بالموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق نهائي في مفاوضات فيينا، حسب ما يؤكد مصدر مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، حيث اعتبر ما نقل عن دبلوماسيين أوروبيين حول اكتمال مسودة الاتفاق النهائي هذا الأسبوع مجرد تكهنات، مشيرا إلى وجود نقاط خلافية مهمة لم يتم التوافق عليها حتى الآن، وقال إن هذه النقاط الخلافية تحتاج إلى إرادة سياسية صادقة من الأطراف الغربية. وأضاف المصدر أن عدم وجود الإرادة السياسية لدى الغرب أدى إلى تكهنات عديدة حول الموعد النهائي للمفاوضات. وفي هذا الخصوص قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني تتضاءل، لأن نجاحها مرهون بنجاح الأطراف في ذلك بسرعة كبيرة. شولتز أوضح خلال مؤتمر ميونخ للأمن أنه من غير المقبول أن تواصل إيران تخصيب اليورانيوم وتعلق في الوقت نفسه مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب تعبيره، وشدد على أنه لا يمكن قبول التسلح النووي لإيران لأن أمن الكيان الإسرائيلي غير قابل للتفاوض.
أعرب وزير الخارجية القطري عن ترحيبه بتوصل مفاوضات رفع الحظر الجارية في فيينا إلى اتفاق، وقال إن من مصلحتنا أن يكون هناك اتفاق. وعبر محمد بن عبد الرحمن الثاني عن الأمل بأن يلي الاتفاق تفاهم إقليمي بين دول مجلس التعاون وإيران، وأضاف أن من مصلحتنا الوصول إلى تفاهم مع إيران. وفي إشارة إلى أهمية العلاقات بين البلدان المتشاطئة على الخليج الفارسي، قال الثاني أن المفاوضات تجري بين بلدان تبعد آلاف الأميال عن إيران، ونحن نعيش بجوار إيران. فلسطينيا، حيث حذرت حركة حماس كيان الاحتلال من الاقتراب من القدس المحتلة، معتبرة أن هذا الأمر بمثابة اللعب بالنار. وقال رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية أن قطاع غزة مستعد للدفاع عن الشعب الفلسطيني في القدس بكل ما أوتي من قوة. بدوره صرح ممثل حركة الجهاد الإسلامي بلبنان حسان عطايا أن كل ما يتسبب بتصعيد في القدس هو لصالح الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الاحتلال ليس جاهزا لمواجهة عسكرية مع الفلسطينيين. من جهته أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف أن هناك حركة تضامن واسعة مع أهالي حي الشيخ جراح. من جهة أخرى، تتواصل الفعاليات التضامنية في قطاع غزة مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، محمل الاحتلال مسؤولية سلامتهم ومطالبة بالإفراج عنهم. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
معركة الحق من أجل الحياة تحتدم داخل السجون الإسرائيلية، وبالمقابل تتواصل فعاليات التضامن معهم. فقد نظمت حركة حماس صلاة الجمعة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة احتجاجا على الإجراءات العقابية ضد الأسرى، والتي من بينها منع إدخال الدفاتر والكتب إليهم، وحرمانهم من أداء صلاة الجمعة جماعيا، وحرمانهم من الزيارة واستمرار الإهمال الطبي.
قضية الأسرى هي خطنا أحمر، قضية الأسرى هي ثابت من الثوابت الوطنية الفلسطينية، كما قضية اللاجئين والقدس والحقوق الثابتة. لذلك كل الخيارات مفتوحة لشعبنا الفلسطيني، لن نقف مكتوفي الأيدي، سندافع عنه بفلذات أكبادنا، لن نتراجع قيد أنملة من أجل أن يخرج أسرانا البواسل ويرنوا ويعودوا إلى أحضان أمهاتهم.
معركة حقيقية داخل سجون الاحتلال، العدو الصهيوني يحاصر ويمنع أسرى الأبطال من الفورة، نحن من الزيارة، نحن من الكانتينة. نحن مستمرون في دعم أسرانا الأبطال داخل كل الطرق، وكافة أنواع المقاومة جاهزة للدفاع عن الأسرى. جماهير شعبنا الفلسطيني جاهز للدفاع ومساندة أسرانا الأبطال. هذه فعالية ضمن سلسلة فعاليات قادمة خلال الأيام القادمة، دعما وإسنادا لأسرانا إلى أن يتراجع العدو.
الفصائل الفلسطينية أعلنت عبر مؤتمر صحفي ضم قيادات العمل الوطني والإسلامية عن تفعيل كل الطرق والوسائل لمساندة الأسرى، في إشارة إلى أن التضامن قد يصل لأبعد مدى على غرار معركة سيف القدس.
سنقاتل هذا العدو في كل ميدان إذا تمادى، التصعيد بالتصعيد، القوة بالقوة، معادلة مفروضة فرضناها بالقوة. في أي تعدي للعدو لن نكف مكتوفي الأيدي، وخاصة داخل السجون. الأسرى ليسوا وحدهم، لن يخوضوا هذه الانتفاضة وحدهم، إذا تمادى العدو سيكون الميدان هو الشاهد على الأفعال.
5,000 أسير من بينهم 100 أسير يعانون من أمراض مزمنة، و35 أسيرا يعانون من مرض السرطان، والأوضاع تزداد سوءا يوما بعد يوم.
إلى العراق، حيث دعا الإطار التنسيقي الشيعي في العراق إلى التحقيق بصحة المعلومات التي تتحدث عن وقوع تهديدات ضد بعض الأطراف. وشدد الإطار في بيان على ضرورة الإسراع في التحقيق بصحة ما ورد، مؤكدا وقوفه مع كل مواطن يتعرض للتهديد ومن أي جهة كانت. وأضاف: نرى من الواجب التعاون مع القضاء والأجهزة الأمنية من أجل التصدي لهذه الأفعال الإجرامية بالطرق القانونية ومعاقبة فاعليها، محذرا في الوقت نفسه من استغلال ذلك من قبل أطراف تريد إرباك الوضع وزيادة التعقيد وجر البلد إلى الفتنة الداخلية. إلى ملف الأوكراني، حيث أفادت سلطات جمهورية دونيتسك بتعرضها لعمليات قصف مكثفة بأسلحة ثقيلة مساء أمس وصباح اليوم على يد القوات الأوكرانية. وأضاف أن القوات الأوكرانية استهدفت مدينة دونيتسك وثمان بلدات إلى الشمال والغرب منها، ولعدة مرات بأنواع القذائف المضادة للدبابات والمدفعية. وذكرت تقارير إعلامية من المنطقة سماع دوي انفجارات متعددة مستمرة في ضواحي مدينة دونيتسك. من جهته، ذكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه أجرى اتصالا هاتفيا عاجلا مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون حول تصاعد التوتر في منطقة دونباس وسبل خفضه سياسيا. أعلن وزير الدفاع الروسي أن التدريبات التي أجرتها قوات الردع الاستراتيجية الروسية تحت إشراف الرئيس بوتين شملت محاكاة استخدام أسلحة نووية. وحسب سيرجي شويغو، فقد تم اختبار عمليات التحكم بالأسلحة النووية والأسلحة ذات الخطورة المحتملة المتزايدة ضمن إطار إدارة موحدة. وسبق للكريملين أن أعلن بأن التدريب شمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة، وأنه جرى بهدف اختبار جاهزية مؤسسات الإدارة العسكرية والطواقم الإطلاق والسفن والغواصات. وتشارك في التدريب القوات الجوفضائية وقوات المنطقة العسكرية الجنوبية والقوات الاستراتيجية الروسية وأسطولي البحرين الشمالي والأسود في الجيش الروسي. حول الأزمة المتواصلة بين روسيا من جهة وأوكرانيا وحلفائها من جهة أخرى، نتابع التقرير التالي.
يتصاعد منسوب التوتر بين الغرب وروسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث تشهد دونباس تسارعا بالأحداث تزامنا مع إعلان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا عن إجلاء المواطنين إلى روسيا، بينما تواصل القوات الأوكرانية استهداف أراضيهما وقد سقطت بعض قذائف الهاون في الأراضي الروسية. وبموازاة الأزمة الراهنة، أجرت قوات الردع الاستراتيجي الروسية مناورات صاروخية تكتيكية جوا وبرا وبحرا شملت محاكاة استخدام أسلحة نووية. وشهدت المناورات إطلاق صواريخ فرد صوتية استراتيجية وأخرى باليستية مجنحة من طراز كينجل وكاليبر واسكندر وغيرها. سياسيا، توجهت أنظار المراقبين إلى مؤتمر ميونخ للأمن في يومه الثاني، حيث انبرت شخصيات أوروبية مسؤولة إلى الهجوم بمواقفها على موسكو، بينما دعت بكين إلى احترام مخاوف روسيا بشأن أوكرانيا. وتساءلت عبر وزير خارجيتها عما إذا كان توسع حلف الناتو شرقا سيضمن السلام.
يجب أن تكون أوكرانيا جسرا بين الشرق والغرب وليس خط مواجهة. جميع الأطراف تمتلك الحق في إبداء مخاوفها، ويجب أيضا احترام مخاوف روسيا المعقولة وأخذها في الاعتبار.
أما أمريكيا، فأكد وزير الدفاع لويد أوستن أن القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا بدأت الانتشار والاستعداد للهجوم.
نريد أن يعرف الجميع في ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا، وأريد أن يعرف الرئيس بوتين أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب حلفائها.
ومن ميونخ، هددت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بتعزيز قوات حلف الناتو في أوروبا الشرقية إذا غزت روسيا أوكرانيا، متوعدة موسكو بعقوبات اقتصادية قاسية وفورية. وعلى خط الأزمة، سجلت عدة مواقف، حيث أكد المستشار الألماني أولاف شولتز استعداد الدول الغربية لإجراء مفاوضات مع روسيا حول المسائل الأمنية. ومن جانب آخر، اتهم شولتز روسيا بارتكاب مجازر في دونيتسك، الأمر الذي رفضته الخارجية الروسية جملة وتفصيلا.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: الرئيس الإيراني يؤكد أن أي اتفاق في فيينا يجب أن يتضمن إلغاء الحظر وتقديم ضمانات معتبرة. حركة حماس تحذر كيان الاحتلال من الاقتراب من القدس المحتلة، معتبرة أن هذا الأمر بمثابة اللعب بالنار. سماع ذوي انفجارات متعددة شرق أوكرانيا، وروسيا تعلن أن تدريباتها شملت محاكاة استخدام أسلحة نووية. إلى اللقاء.
غيض من فيض.
هذا اليوم اكو ملك عنده خادم، ف الخادم دائما يدخل سعيد. شنو مبدأه؟ مبدأ القناعة، الرضا. دائما مبتسم بوجه الملك وهو يخدمه. الملك يقول له أراك سعيدا، يقول له لأنني راض عما رزقني الله تبارك وتعالى. أنا أشعر برضا الله أيها الملك. الله عز وجل رزقني زوجة صالحة تصون غيابي إن غبت. الله عز وجل رزقني ولد صالح، إن وقف أمامي وقف بأدب، إن تكلم تكلم بأدب. الله عز وجل رزقني عدم الحاجة إلى لئيم. أنا ما أمد إيدي أبد، الله ما يخلي لي أبد حاجة عند لئيم. ها، هذا شلون أنا ما أسمي رزق؟ شلون ما أفرح لهذا الأمر؟ الله دائما صاين كرامتي، كبريائي مصان. ما أوقع أبدا أنا بإيد خبيث، ولا يسلط علي خبيث ولا إيم. هذا الملك صفم. من طلع الخادم الوزير قال مالي أراك قد بهت. قال له أنا ملك ولدي مملكة وعندي أموال وخدم وحشم، بس ما عندي سعادة مثل هذا. قال له طبق عليه القاعدة 99. قال 99؟ قال بلى. قال نادي لي على فلان. نادوا له أحد حجابه خواصة، اجا. قال له تروح لهذا الخادم تخلي صرة أموال على باب بيته، تكتب على الصرة هدية من محب لك، وتكتب جوا هاي العبارة 100 درهم. قال سمعا وطاعة. راح هذا وقف على باب الخادم، خلى الصرة مال الأموال وعليها عبارة هدية من محب لك 100 درهم. الخادم فتح الصرة حسبها اللي قاهن 99. ظل الليل كل هو وأولاده يبحثون على شنو، على هذا الدرهم المفقود. اجى الصبح وجههم مغندي، وجه مقلوب. ملك قال ايش بيك؟ قال لا شيء جلالة الملك. قال لا قل لي. قال قد أضعت نعم درهمان من 100 درهم قد جاءتني بالمجان، هذا الشيء أزعجني جدا. تبسم الملك، قال يبدو أنك قد عبدت الله على حرف. هذا الخادم قال له كيف جلالة الملك؟ قال له بلي، أكو من الناس من يعبد الله على حرف. عند استعدادي يتجاهل 99% من نعم الله، إن فقد نعمة واحدة. هي هاي قاعدة 99. أكو هيش طبقة لو ماكو؟ قال له غير تفكيرك، أردت أن أختبرك، يبدو أنني أسعد منك. حتى وإن كنت أنا أضوج أحيانا، لكن أنا لا أنسى نعم الله. أنت لدرهم واحد قلبت وجهك؟ أحيانا أصبر، إذا نزل بك بلاء لا تدائما حافظ على روحك الإيجابية. أجمل ما بالمؤمنين أنهم يحافظون على تلك الروح الإيجابية. يقول إذا نزل به البلاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، حكاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، حكاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، حكاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، حكاية ويهنّى.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. نعزيكم يا هلنا وحبايبنا بذكرى وفاة السيدة الحوراء زينب سلام الله عليها، هاي العالمة العقيلة الهاشمية، الحيدرية بشجاعتها، الحسينية بإبائها وصبرها وتضحيتها، هاي العلم اللي إذا تحتذي بيها كل نسوان الدنيا وتجعلها القدوة راح يحققن أعلى مراتب الإنسانية ويصير نصيبهن سعادة الدنيا والآخرة. وعراقنا إن شاء الله يظل دوم بخير وعز وسعادة ما دام بيه الزينبيات العراقيات اللي يتربى بحضانهن ولد الملحة اللي ما يطخون هام لا أمام محتل أمريكي ولا إرهابي وهابي بعثي. أبطال حشدنا الشعب المقدس الهم منهم وبيهم صمام أمان بلدنا وقوته وعزة، أمهات الشهداء الزينبيات بصبرهن وتضحياتهن بيهن القدمن أكثر من شهيد. شلون يقدر العراق بشعبه وحكومته وكل دولته أن يعوض ويكرم أم الشهيد القدمت 3 شهداء و4 شهداء قدمتهم قرابين من أجل العراق وكرامته ودفع الإرهاب عنه؟ والله مثل هاي المرأة ما يعوضها لا فلوس ولا راتب ولا أي شيء من مال الدنيا. عوضها وجبر خاطرها هو أن تتضافر جهود العراقيين من نخب سياسية وعلمية وقانونية حتى تتحقق سعادة العراقيين ببلدهم ومنهم المرأة العراقية، أن تكون عزيزة ومكرمة وتحصل كل حقوقها في بلدها وبين أهلها. يا جماعة الخير، لو نريد نصارح أنفسنا ونحشي بالمكشوف ويا ضميرنا وعقلنا، ترى بالمستوى العام احنا هواي مقصرين بحق المرأة بالعراق، هاي الأخت والزوجة والبنت والأم. على مستوى الأسرة بعدنا بالعراق نعاني من العنف الأسري الموجه تجاه المرأة. بلدنا العلم الدنيا والتاريخ القراءة والكتابة وسن القوانين والحقوق الاجتماعية، بعد البعض بينا يتعامل ويا المرأة وكأنها ملك من ممتلكات الرجل مع الأسف. بينا تلقي رجال رجولته وعضلاته يبرزها على مرته أم أطفاله أو على أخته، ونعوذ بالله من ذاك اللي يشيل إيده على أمه. عدنا بالعراق حسب إحصائية نشرتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان سنة 2021 بس ببغداد تسجلت أكثر من 5000 حالة تعنيف للنساء، وأكو إحصائية تقول من كل 5 نسوان عراقيات لازم تكون وحدة متعرضة لعنف أسري من قبل زوجها، يعني حدود 21% من نسوان العراق متعرضات إلى الضرب من قبل الزوج. والمصيبة الأكبر أنه 14% من 21% كان النسوان حوامل. ويا ريت يوقف ظلم المرأة بالعراق لها الحد. عندنا ظاهرة أخرى وهي تزويج القاصرات، يعني البنات دون 18 سنة. مرة أنا واقف بالمحكمة أنتظر لما يصيحوننا ندخل على القاضي، بالباب قاعدة وحدة تصيح بالأسماء، صاحت اسم طبة وعائلة وياهم ولد عمره 22 لو 23 سنة، وبنية مبين عليها عروس ما بيها 17 سنة. هاي صاحت الاسم وطبة والعائلة من فاتوها قالت ليش دزوجوها للطفلة؟ على مود لقمتين الخبز تاكلها؟ هناك هو دي صوت الهلهولة من يم القاضي. فمن طلعوا نفس المرة نبت قالت عود بعد شهرين تعالوا طلقوها وجهها مورم من الكتل. بالفعل هذا هو الواقع بهواية من عوائلنا، والطامة الأكبر من هاي زواج الفصلية. هذا الزواج مصيبة منتشرة بالعراق من شماله إلى جنوبه. هذا اللي بي سالفة أبدأ سولف لكم إياها ورا الفاصل. يوم من الأيام كنت مسافر الفد ولاي من ولاياتنا، لقاني صديق لح علي امشي وياي وديك عرس يمنا بالعشاير. قلت لابويا منو اهل العروس اهل العريس؟ فقال لي ابو العريس ابن عمي وهو يعرفك وراح يفرح لو حضرت. فقلت له ما دام هالشكل ليش لا، امشينا العرس. رحنا العرس، بشو هالعريس مو بس ما بي فرح، كان بي حزن وكآبة مو طبيعية. سأل صاحبي عمي ما تقول لي شنو الموضوع؟ شو العروس تبكي؟ أم العروس راح تموت من القهر والبواشي، وأهل العريس منفوخين وبس يثورون وتفقهم. صاحبي قال لي هاي العروس المسكينة مزوجيها غصبا عليها زواج فصلية، يعني زواج بحكم مشايخ عشيرتين حتى يحقنون الدماء إذا صار ما بينهم ثار، يعني إذا واحد من عشيرة كاتل واحد ثاني من عشيرة ثانية، العشيرتين حتى لا تصير بيناتهم دماء وثارات يحكمون على بنت من بنات المعتدي يزوجوها لأحد أفراد عائلة المجني عليه وينهون الثار ويمنعون إراقة الدماء ما بين العشيرتين. عمي حقن الدماء زين بس مو هالشكل يا أبوي، أكو قانون هو اللي لازم يحكم. بعدين هاي المسكينة اللي بنية شنو ذنبها تتحول إلى خدامة مغلوبة على أمرها ببيت رجالها وبين عشيرة المقتول، ويا ما بنات شافن الويل والضيم من هالزواجات، ويا ما بيهن انتحرن وفضل الموت على العيشة ببيت ناس يعتبروها خدامة رخيصة لا حول إلها ولا قوة. يا أبويا مو هذا حق المرأة العراقية بنت الغيرة والعفة والأصول، مو هذا حق المرأة العراقية تربي أجيالنا اللازم يبنون عراق المستقبل. عراق الخير والتطور والرفاه وإحقاق الحقوق، وإحنا شعب ننتمي للنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، ليقول ما زال جبرائيل يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ممودعين بالله ورسوله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضرتكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الغدة السرطانية، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل غياهب وخفايا الكيان الإسرائيلي وأهم ما تعصف به من أزمات وانهيارات داخلية اجتماعية وسياسية وأمنية تقربه من هاوية الانهيار. ونسلط في حلقة هذا الأسبوع الضوء على قلق المسؤولين الصهيونيين من الهجرة المعاكسة وارتفاع نسبة المغادرين من الكيان. عنوان حلقة اليوم من برنامج الغدة السرطانية: الكيان الصهيوني والقلق من الهجرة المعاكسة.
مستمعين الكرام، تشير المعطيات الإحصائية الصهيونية إلى أن أكثر من 20% من المهاجرين اليهود إلى فلسطين بين عامي 1948 و2008 للميلاد قد غادروا فلسطين المحتلة نتيجة عدم قدرتهم على التكيف مع ظروف حياة مختلفة كليا عما هي عليه في البلدان التي نشأوا فيها. وسجلت الإحصاءات الصهيونية أرقاما عالية للهجرة المعاكسة إلى خارج فلسطين، إذ تجاوزت 3,000 مهاجر سنويا، وثمة احتمال بارتفاع نسبة الهجرة المعاكسة من فئة الشبان بحوالي 40%. هذا مع العلم أن وزارة الهجرة والاستيعاب الصهيونية لا تصرح بعدد المستوطنين الذين يغادرون الكيان الصهيوني. يستند الباحث عبد الحميد غنيم في تحليله لموضوع الهجرة المعاكسة من الكيان الصهيوني على دراسات تشير إلى أن أكثر من 40,000 مستوطن ممن يحملون جنسيات دول مختلفة إلى جانب الجنسية الصهيونية غادروا هذا الكيان ويرفضون العودة إليه.
مستمعينا الكرام، أما الآن ننتقل وإياكم إلى ضيفنا الكريم الدكتور أبو الفضل بابائي، المحلل السياسي والخبير في الشأن الصهيوني من جامعة الإمام الصادق عليه السلام من طهران. السلام عليكم دكتور. دكتور بابائي، تشير المعطيات الإحصائية الصهيونية إلى أن أكثر من 20% من المهاجرين اليهود إلى فلسطين بين عامي 1948 و2008 قد غادروا فلسطين المحتلة. برأيكم ما هي أسباب هذه الهجرة المعاكسة؟
تعتبر الهجرة المعاكسة في الأراضي المحتلة من أهم التحديات التي تواجه الكيان الصهيوني. لو أردت هنا أن أذكر أهم سبب لهذه الهجرة المعاكسة، فلا بد أن أقول خوف يهوديين أو صهاينة على حياتهم. أفادت مصادر رسمية للكيان الصهيوني أن اليهوديين الذين يعيشون ويسكنون في داخل أراضي المحتلة يعيشون في حالة عصبية لأسبابها المختلفة. ولهذا المصدر على رأس هذه الأسباب هو خوفه على حياتهم. يعلم الجميع أن السر هذه الحالة هو هروب المتتالية والمستمرة بسبب الاحتلال الصهيوني. أريد هنا أن أشير إلى أهم ميزات والخصائص اليهود والصهاينة، هو خوف من الموت، وبالتالي هذا الغاز في الداخل الأراضي المحتلة يؤدي إلى الهجرة من الإسرائيل. القضية الثانية أريد أن أشير هنا هي قضية الهوية. اليهوديين الذين يعيشون في أراضي المحتلة لا يشعر الاعتماد على هذه الأراضي، ويشعرون أن الهوية العربية تسيطر على هذه الأراضي، مما يجعلهم يفكرون في مغادرة إسرائيل. السبب الثالث لهذه المهاجرة المعاكسة هو أن معظم اليهوديين الذين دخلوا الأراضي المحتلة كان من أجل تحسين وضعهم الاقتصادي، ولكن وجدوا هناك العنصرية، الارتفاع الأسعار، وعدم الأمن والاستقرار هناك. اليهوديين الذين يهاجرون من الإسرائيل لأنهم لم يجدوا بلد اللبن والعسل الذي وعدوا به. وفي الأخير أريد أن أشير إلى دور المقاومة الفلسطينية والانتفاضة الشعبية كأحد أسباب زيارة الهجرة اليهود من الأراضي المحتلة، معتبرا أن المقاومة لعبت دورا هاما في انعدام الأمن والاستقرار في أراضي المحتلة وداخل النظام الاحتلال، مما أجبر اليهوديين والصهاينة على هجرة والبحث عن الأمن والاستقرار في مكان أخرى.
مستمعينا الكرام، تبين الإحصاءات الصهيونية الرسمية أن 3 يهود بين كل 2000 مستوطن قد غادروا الكيان بين سنتي 2005-2008 للميلاد، ويرتفع عدد المستوطنين المغادرين إلى 15 شخصا من بين كل 2000 مستوطن سبق لهم أن هاجروا إلى فلسطين من دول الاتحاد السوفيتي السابق ودول شرق أوروبا، أي أن أكثر من 72 ألف يهودي ممن قدموا إلى الكيان من تلك الدول قد عادوا إليها مجددا، أو أنهم اتجهوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وترافق ذلك مع استمرار الهجرة المعاكسة وحركة مغادرة الصهيونيين، فقد غادر الكيان سنة 2013 للميلاد حوالي 16,200 يحملون جوازات سفر إسرائيلية، رجع في السنة نفسها 8,900، أي أن عدد المستوطنين المهاجرين بشكل معاكس بلغ أكثر من 7,000.
مستمعينا الأفاضل، ففي الوقت الذي أصبحت فيه دويلة الاحتلال الصهيوني تعاني من خطر الهجرة المعاكسة، تراجع أيضا شعور اليهود الذين يقيمون في البلدان الغربية ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية بالانتماء إليها. وكان القادة الجدد الإسرائيليون يؤكدون أن شرط الصهيونية هو العيش في فلسطين المحتلة. وقد عبر الجنرال موشي دايان عن هذه القناعة في تصريحه الشهير بكندا في 9 من آذار مارس عام 1960، حين قال: إن حكومته تمثل اليهود في الكيان الإسرائيلي ومصالح اليهود في كل مكان. أحبتنا الكرام، ومرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور بابائي. دكتور، ما هي تداعيات الهجرة المعاكسة على الكيان الصهيوني؟
كل يعلم أن من حيث العلوم السياسية تتكون كل وحدة سياسية من أربعة عناصر أساسية، يعني الحكومة هناك عناصر أساسية لها، فهي الأرض والسكان والحكومة والسيادة. فبالتالي لا معني للحكومة دون السكان. في هلالين أريد أن أشير أن ليس للإسرائيل أرضا أيضا. إن الهجرة اليهود إلى إسرائيل عامل مهم في زمان الأمن، لأنها تزيد عدد السكان اليهود ضد غير يهود. قال بن غوريون أول رئيس الوزراء الإسرائيلي وأحد المؤسسين هذه الدولة المزيفة، قال في بيان إن هجرة إلى فلسطين تعتبر كدم يزمن بقاء إسرائيل ويزمن أمنها واستقرارها ومستقبلها. قال بن غوريون في بيان.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم برفقة برنامجكم الغدة السرطانية. هذه الحلقة من البرنامج تحمل عنوان الكيان الصهيوني والقلق من الهجرة المعاكسة.
أعزائي المستمعين، في كانون الأول ديسمبر عام 1960 أصدرت اللجنة اليهودية الأمريكية مذكرة انتقدت فيها بشدة تصريحات بن غوريون أمام المؤتمر الصهيوني 25، التي قال فيها أن اليهود الذين يعيشون في الخارج يعيقون إكمال الإنجاز اليهودي، كما أن يهود الشتات في الدولة الغنية يعيشون تحت تهديد قبلة الموت من خلال عملية الانصهار التدريجي. كما انتقدت اللجنة قانون العودة لأنه يعطي الانطباع بأن اليهود خارج الكيان الصهيوني هم يهود مشردون، وبأن الكيان هو وطنهم الطبيعي. وكان رئيس الجمعية اليهودية الأمريكية بلوستن التقى بن غوريون عام 1961 وأكد التزامهما بالاتفاق السابق مع اختلافهما على تعريف معنى من هو اليهودي. وأكد رؤساء الحكومات اللاحقة هذا الالتزام الرسمي، لكن حرب حزيران عام 1967 غيرت العلاقة بين الكيان المذكور ويهود الشتات في لمح البصر. وفي هذا السياق يقول الباحث عبد الحميد غانم: أكدت دراسات ديموغرافية قدمت لمؤتمر هرتسيليا الذي عقد سنة 2013 للميلاد أن 22% من الصهيونيين أكدوا ميلهم للهجرة بسبب الوضع الاقتصادي والأمني المتدهور وانتشار الفساد في الكيان، وسعيهم للبحث عن حياة أفضل من ناحية العمل والتعليم على المستوى الشخصي، خاصة لدى قطاعات المستوطنين اليسار. كما كشفت الدراسات أن 24% من أصحاب الدرجة العلمية الجامعية يفكرون بالهجرة، وأن واحدا من بين أربعة أغنياء يفكرون بذلك أيضا، وأن المستوطنين العلمانيين يميلون أكثر من المتدينين للهجرة المعاكسة. طيب، نعود للدكتور أبو الفضل بابائي. دكتور، يعني لماذا المستوطنون العلمانيون يميلون أكثر من المتدينين للهجرة المعاكسة من فلسطين المحتلة؟
الهجرة العلمانيين من الأراضي المحتلة، قلت إن معظم اليهوديين الذين دخلوا الأراضي المحتلة كان بسبب عوامل غير دينية، بسبب عوامل اقتصادية، ولم يعتقدوا بفكرة أرض الميعاد. لذلك بعد أن أدركوا أن وضعهم الاقتصادي لم يتحسن بل هناك يستعون من بعضهم الاقتصاد، أدركوا وفهموا أن يغادروا هذه الأراضي. هناك أقل من 15 يهودي والصهاينة الذين هم يسمى باليهوديين الأرثوذكس يعتقدون بالفكرة الأرض المياد، وبقي معظم اليهوديين لا تعتقد بهذه الفكرة. لهذا معظم اليهوديين الذين يعيشون في أراضي المحتلة لا يعتبرون هذه الفكرة ويريدون أن يخرجوا من هذه الأراضي المحتلة.
مستمعين الأفاضل، حسب دراسة صادرة عن مركز تراث بيغن، فإن 59% من اليهود في الكيان توجهوا أو يفكرون بالتوجه إلى سفارات أجنبية للاستفسار وتقديم طلبات للحصول على جنسيات أجنبية، بينما أبدت 78% من العائلات اليهودية دعم أبنائها الشباب لمغادرة الكيان. ويستدل على دراسة صادرة عن مركز للإحصائيات في حيفا أن هناك أكثر من 1,000,000 مستوطن إسرائيلي يحملون جوازات سفر لعدد من دول العالم، إضافة إلى 100,000 يحملون جواز سفر ألماني ونصف 1,000,000 يحملون جواز سفر أمريكي، فضلا عن وجود 250,000 طلب جنسية قدمها صهاينة إسرائيليون لسفارة واشنطن بالكيان.
مستمعينا الأفاضل، إذا كانت الحركة الصهيونية العالمية قد استفادت تاريخيا المحرقة اليهودية واستغلتها في تبرير إيجاد ما تسمى بدولة إسرائيل في فلسطين، فإنه على الرغم من مرور أكثر من 7 عقود على تأسيسها، عجزت هذه الدويلة الغاصبة عن خلق وطن آمن لليهود بالفعل، فلا تزال اليوم تعيش في حالة حرب دائمة مع العرب عامة والفلسطينيين خاصة، وهي تشكل أخطر مكان في العالم بالنسبة لليهود، وذلك ببساطة لأنها أقيمت لكي تظل قاعدة استراتيجية متقدمة للإمبريالية الغربية تقوم بدور وظيفي في إطار المخطط الإمبريالي العام حسب كل مرحلة تاريخية.
مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وكانت تحمل عنوان الكيان الصهيوني والقلق من الهجرة المعاكسة.
التقانا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في أمان الله.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، والذي سنتعرف من خلاله على سيرة حياة أحد كبار المشاهير الإيرانيين، وهو أمير علي شيرنوائي، أحد كبار الكتاب والمفكرين والأدباء في القرن 9 الهجري. فكونوا معنا.
أعزائنا، ولد أمير نظام الدين علي شيرنوائي في مدينة هرات التي كانت ضمن إيران القديمة في 17 من شهر رمضان المبارك عام 844 للهجرة، وعاش في ظل حكم التيموريين. وفي ذلك العصر كانت تسيطر على الأمور عوائل محدودة، وقد شهدت تلك الفترة العصر الذهبي للأدب والفكر والكتابة في تاريخ إيران.
ففي فترة الحاكم التيموري أمير تيمور الغورقاني بقيت السيوف في قرابها، وخصص الثروات التي تم الحصول عليها من الفتوحات والغزوات لإنعاش التعليم، مما أسهم في ظهور مجموعة من المؤرخين والمفكرين والشعراء. ولهذا امتازت مؤلفات أديبنا الكبير علي شيرنوائي بالروح الاجتماعية، وتشبعت بالمشاكل التي واجهها عصره.
فقد كان الشيرنوائي وزيرا وعالما في عهد الحاكم سلطان حسين باي قرا، وترك بصماته بصورة مؤثرة على التيارات الفكرية والفنية في عصره. وقد كان مجلس والد أمير علي شيرنوائي مقرا للعلماء وكبار رجالات الدولة والأدب والفكر، مما ترك أثارا كبيرة على طريقة تفكيره وتوجيه أفكاره صوب الأدب والعلم والفكر. وكان قد قضى فترة طفولته في بلاط عمر شيخ غوركان، وترعرع مع أولاده، ودرس معهم عند الكتاتيب، وكان يتمتع بذكاء خارق.
ولما بلغ 6 من العمر ترك مدينة هرات بسبب تدهور الأوضاع في مدينته إثر وفاة الملك التيموري شاهرخ. وخلال السفر التقى أمير شير علي نوائي بالمؤرخ الكبير شرف الدين علي اليزدي، وفي عام 853 للهجرة عادت عائلة أمير نظام الدين علي شيرنوائي إلى هرات بعد سيطرة أبي القاسم بابر على الحكم. ولكن مكوثه في هرات لم يدم طويلا، إذ إنه لما بلغ 17 من العمر توفي الحاكم أبو القاسم بابر، واندلعت الحرب على السلطة بين أبي سعيد وحسين بايقرا، وفاز فيها الأول، مما شكل خطرا كبيرا لعائلة أديبنا شيرنوائي بسبب القرابة التي كانت تربطهما مع حسين بايقرا، فاضطر نوائي للابتعاد عن موطنه مدينة هرات، وهاجرت عائلته إلى مدينة مشهد المقدسة،
ومن ثم إلى سمرقند. وبدأ مرحلة صعبة لكنه استمر في تعليمه ودراسته، وفي تلك الفترة التقى كبار العلماء من قبيل محمد خضر شاه والشيخ كمال تربتي، وكان يقضي ساعات في المناقشة والبحث. ثم سافر إلى هرات والتقى هناك السلطان أبا سعيد، لكنه لم يتقبل أفكار أبي سعيد، فهاجر من جديد إلى سمرقند وسكن في خانقاه العارف الخواجة أبو الليث، الذي كان مجمعا للشعراء والعلماء في سمرقند، مما ترك أثرا على أفكاره، وبالمقابل استقطب طلبة العلوم والأدب.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مجددا وندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. أيها الأفاضل، لقد أكمل أمير علي شيرنوائي خلال إقامته في مدينة سمرقند دراسته، إذ درس الفقه عند الخواجة أبو الليثي، وعلم العروض عند الأديب درويش منصور السبزواري، وفي القراءة تتلمذ على يد مولانا الحافظ علي الجامي. وكان في تلك الفترة يعيش تحت رعاية درويش محمد ترخان، أحد كبار الشخصيات المتنفذة في سمرقند، وحاكم سمرقند أحمد حاجي بيك.
وفي عام 873 توجه أمير علي شيرنوائي إلى مدينة هرات بدعوة من السلطان حسين ميرزا، الذي سيطر على مقاليد الحكم هناك بعد مقتل الحاكم أبي سعيد على يد حسن آق قوينلو. والسبب في توجيه السلطان حسين ميرزا الدعوة إلى شيرنوائي يعود إلى الصداقة التي كانت تربطهما، وقد توطدت العلاقة بين الاثنين، وساهم شيرنوائي في تثبيت قواعد حكومة السلطان حسين، وبذل جهودا كبيرة لبسط الأمن والعدل في هرات، وتم تعيين شيرنوائي في منصب إمارة الديوان العالي في هرات.
نعم، فكان وزيرا حاذقا وناجحا ولائقا، وكان يدير الأمور في هرات في فترة غياب صديقه الحاكم السلطان حسين ميرزا، وأجرى إصلاحات كبيرة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وعرف بعدله وبساطته في تنفيذ مهامه، وتمكن من تحسين الأوضاع المعيشية للفقراء في هرات، وكان حريصا على مراقبة المسؤولين عن جمع الضرائب وتوزيعها على القطاعات المختلفة كي لا يظلم أحدا، سواء من الذين تؤخذ منهم الضرائب أو من الذين تتم مساعدتهم بهذه الأموال.
وقد أكد في كتابه الشهير مجالس النفائس على أنه دافع عن الفقراء والمحتاجين، ولم يطمع يوما في مال أو بناء، رغم أنه قد عانى صعوبة كبيرة من قبيل المشاكل التي كان يجدها المناوئون والمنافسون وأعداؤه، خصوصا الذين فقدوا مصالحهم بسيطرة السلطان حسين ميرزا على الحكم. وفي تلك الفترة بدأت مرحلة جديدة في حياة الشاعر نوائي، واهتم بالأعمال الإبداعية أكثر، وقام خلال تلك المرحلة بكتابة أهم مؤلفاته.
تحية على مرفأ الختام، مشفوعة بالشكر لمتابعتكم مستمعينا الأفاضل، قدمناها لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري، كل ما تعطيني تخجلني، كل ما تعطيني تخجلني. أنساك شلون تسع شهور، لو ما أحسانك يا ربي ما شفت النور، جيت بك وصرت ضحك تاري ضحكة مغرور، وارجع بك بآخر عمري والدنيا تدور، يا رب حبيني وبيني